كان الكلام في القسم الثاني مما غرمه المشتري للمالك، وكان في مقابله نفع عائد إليه كالانتفاعات التي ينتفعها بالمبيع فضولا، النماء الحاصل للمبيع فضولا إذا المشتري استخدمه استعمله ورجع نفعه إليه، فرجع إليه المالك وأخذ منه غرامة تلك المنافع. الكلام في أنه يرجع على البايع بما دفعه وغرمه إلى المالك أو لا يرجع إلى البايع، الكلام في هذا. المصنف ذكر سابقا بأنه الأقوى هو الرجوع، أنه يرجع على البايع، واستدل على ذلك بالدليلين المتقدمين وهما الغرور ومسألة ماذا الضرار، حيث أن المصنف يرى أن البايع يعتبر غارا للمشتري فيرجع المغرور على من غره، أي واحد، وثانيا أن عدم تغريم البايع يعتبر ضرر عظيم لمن بنظر المصنف على المشتري، بالرغم من أن منفعة ونفع ما غرمه للمالك حصل عليه نفس المشتري، بالرغم من ذلك يقول منع من الرجوع على البايع يعتبر إضرار به، فلذا لا بد من الالتزام لضمان البايع ورجوع المشتري على البايع دفعا لهذا شنو الضرر. كان الكلام في هذا. جئنا إلى مسألة بعد طرق المصنف إلى مسألة الغرور، حيث أنه هناك رأي يربط الغرور بالضرر، فالمغرور مو مطلقا يرجع إلى الغار، ما عندنا يقول دليل على أنه القضية منوطة بعنوان الغرور، وإنما القضية منوطة بماذا؟ بالضرر المغرور، أن المغرور إذا كان متضرر حينئذ يرجع لنا على الغار، فالقضية منوطة بيش؟ بالضرر. فإذا منعنا صدق الضرر في المقام، إذا منعنا فحينئذ لا تجري قاعدة شنو؟ الغرور. وفي المقام أكو مجال لمنع تحقق الضرر، وإن كان المصنف يمكن ذلك، لكنه هناك مجال باعتبار ماذا؟ باعتبار عدم صدق الضرر. قد يقال ماذا؟ لأن الغرامة التي غرمها المشتري للمالك عاد نفعها لمن؟ إليه، واضح؟ فعدم تجويز رجوع على البايع لا يتبرر، ما تبرر شيئا، هو صحيح غرم للمالك لكن في مقابل هذه الغرامة شنو؟ انتفع بالعين، صرف المناء العين، فحينئذ قد لا يصدق الضرر. فإذا قلنا بعدم صدق الضرر حينئذ ماذا؟ لا تجري قاعدة شنو؟ الغرور. هناك رأي بهذا الشكل، هناك رأي آخر يربط القضية بماذا؟ بمسألة أقوائية السبب من الشنو؟ من المباشر. قل قاعدة الغرور إنما تجري هي مبتنية على كون الغار أقوى من المباشر، إذا كان الغار أقوى من المباشر حينئذ المغرور يرجع لمن؟ على من غر. أقوى من المباشر يعني كأنه هو السبب في ماذا؟ هو السبب في تلف هاي النماءات التي صرفها هذا المشتري، فكأنه هو السبب في تلفها في إعدامها، فحينئذ يكون السبب أقوى من المباشر اللي هو المشتري الذي هو باشر إتلاف هذه المنافع وهذه النماءات، ففي هذه الحالة يرجع لمن؟ على السبب، فيتحقق الضمان. وإلا إذا لم يكن السبب أقوى من المباشر فلا يتحقق ماذا؟ الضمان. هذا رأي ثاني، واضح. المصنف يقول أنه هذا مو صحيح، ربط القاعدة الغرور بمسألة أقوائية السبب من المباشر هذا مو صحيح. الشيء اللي يلتزم به في مسألة السبب والمباشر هو أن السبب يضمن والمباشر يرجع عليه بصورة واحدة، وهي صورة ما إذا استند الإتلاف المن إلى السبب عرفا، بحيث كان المباشر بمنزلة الآلة واضح. العرف يقول كأنه هذا آلة، ليس هو المتلف، وإنما المتلف منه السبب. في هذه الحالة إذا أسند التلف والإتلاف إلى السبب، إحنا نلتزم شنو؟ بالضمان وبرجوع المباشر علما إلى السبب، لأنه بقاعدة الإتلاف نقدر نلتزم بضمانه، لأنه هو الذي أتلف عن الغير، فيكون شنو؟ ضامنا. واضح. فإذا رجع المالك على المشتري، المشتري يقدر يرجع لمن؟ على السبب، يرجع على البايع. لكن هذا شو وقت؟ إذا أسند الإتلاف والتلف شنو؟ إليه، هو الذي أكل هذا المال، هو الذي استخدم هذه الدار، كأنه هيك يصير، وهذا المباشر يجي من منزلة الآلة. وأما في غير هذه الحالة، مجرد أن السبب أقوى من المباشر، يقول هذا ليس مبررا علما للرجوع. فإذا رجوع المشتري على البايع، كن لا بد من أن نلتمس له دليلا آخر غير مسألة أقوائية السبب من الشنو؟ من المباشر. والدليل الآخر يقول المصنف أحد أربعة أمور، أو مجموعة أربعة أمور. انتهينا إلى الفقرة. قال: وأما قوة السبب على المباشر ليست بنفسها دليلا على رجوع المورور، بنفسها ليست دليلا، إلا إذا كان السبب بحيث استند التلف عرفا إليه، كما في المكره وكما في الريح العاصف الموجب للإحراق، والشمس الموجبة لإذابة الدهن وإراقتها. واضح. يسند السبب المن إلى الذي قرب الدهن من الشمس ووضعها في مواجهة الشمس، اللي هو السبب، بالرغم من أن المباشر ليس هو الذي أحرق وأراق الدهن، ليس هو هذا خلاه راح، وإنما شيء آخر أحرق الشيء أو أراق الدهن. والمتجه في مثل ذلك عدم الرجوع إلى المباشر أصلا، كما نسب إلى الأصحاب، ظاهر الأصحاب في المكره لكون المباشر بمنزلة الآلة، وإنما مالك الشيء يرجع لمن؟ على السبب، لأن الإتلاف يستند إليه. هذا واضح. وأما في غير ذلك، غير ذلك يعني شنو؟ يعني في غير ما إذا كان الفعل يستند المن إلى السبب عرفا، لا يستند إليه السبب، وإن كان أقوى السبب من المباشر، لكن الفعل لا يستند إليه عرفا. وأما في غير ذلك فالضمان أو قرار الضمان فيه، يعني في السبب، يحتاج إلى دليل مفقود. يقول يحتاج إلى دليل، مجرد أن السبب أقوى ما يكفي فيه توجيه الضمان إليه، أو جعله قرار الضمان في حالة ما إذا رجع المالك على المشتري، تجويز أن المشتري يرجع على البايع، يقول هذا يحتاج إلى دليل، مجرد أن السبب أقوى هذا ليس دليلا، يحتاج إلى دليل مفقود. فلا بد حتى نقول الضمان على البائع أو قرار الضمان على البائع، لابد شنو؟ لابد من الرجوع بالآخرة إلى أحد هاي الأمور الأربعة اللي قلناها، لابد من الرجوع بالآخرة إلى قاعدة الضرر، كما هو المصنف قرر، قال أنه ضررا على المشتري، أن نقول له اغرم للمالك لكن لا ترجع لمن؟ على البائع، ضرر. فلا بد من ان نلتزم بالضمان، ضمان البايع، دفعا للاضرار بالمشتري، لان قلنا المصنف يعتبر ضرر، بالرغم من انه عاد نفعه له هو يعتبر ضرر، اما لقاعدة الضرر او الثاني هذا، او الاجماع المدعى في الايضاح على تقديم السبب اذا كان اقوى. واضح. يعني يقول الإيضاح ادعى الإجماع على أن السبب يكون ضامنا إذا كان شنو؟ أقوى، ولو لم يصل إلى مرتبة إسناد الفعل شنو؟ إليه. ادعى الإجماع على أن السبب إذا كان أقوى يكون هو الضامن، فنستند إلى هذا الإجماع، الفرق بين هذا وبين ما انكره المصنف سابقا شنو؟ هو انه هناك ما دخلنا الاجماع في الحساب، شنو نقول مجرد ان السبب اقوى هذا يوجب الضمان؟ قال المصنف لا، انه مجرد ان السبب اقوى لا يوجب الضمان، وانما فقط في حالة ما اذا استند التلف اليه عرفا يوجب الضمان، اما مجرد الاقوائية هاي ما تكفي. هنا قاعد يذكر شيء اخر وهو شنو؟ مسألة الاجماع على ان السبب اذا كان اقوى فيكون شنو؟ الضمان على من؟ على السبب. فنتمسك بهذا الاجماع لا بمجرد ان السبب شنو؟ اقوى. قال او الاجماع المدعى في الايضاح على تقديم السبب اذا كان اقوى، يعني ولو لم يصل الى مرتبة شنو؟ استناد الفعل اليه. او بالاخبار هذا الثالث، او نتمسك للضمان البائع بماذا؟ بالاخبار الواردة في الموارد شنو؟ المتفرقة، هاي ثلاثة. او كون الغار سببا في تغريم المغرور، او نتمسك بقاعدة الغرور وحدها، ان الغار او ان السبب يعتبر شنو؟ كون الغار سبب في ماذا؟ في تغريم المغرور. كشاهد يزور اذا رجعا وعدلا عن شهادتهما لماذا يغرمان؟ لماذا يضمنان؟ لانهما سبب في تغريم وخسارة منه المغرور فيرجع عليهما. في المقام ايضا يقال بان السبب البائع هو شنو؟ هو سبب في تغريم هذا شنو؟ المشتري، لولاه لما غرم المشتري هذا المال علما الى المالك. مجرد ان الغار سبب في تغريم المغرور يجوز رجوع المغرور على من؟ على الغار. هذا وجه رابع. قال او كون الغار سببا في تغريم المغرور فكان كشاهد الزور في ضمان ما يؤخذ لشهادته. يقول المصنف خب هاي وجوه اربعة لاثبات ضمان البائع، ولا يجوز الاستناد الى مجرد ان السبب اقوى، فأي هذه الوجوه موجود في المقام؟ يعني المصنف يرى جواز الرجوع، يرى ضمان البائع، فأي هذه الوجوه هو الذي يصبح أن يكون مدرك؟ قال وهذه ولا ريب في ثبوت هذه الوجوه فيما نحن في كل الوجوه الأربعة الموجودة في محل كلامنا. شلون في محل كلامنا؟ يعني شنو في هذا الرجوع المشترى لمن؟ على البائع. قال اما الاخير فواضح. الاخير شنو؟ هو كون الغار سبب في تغريم المغرور، لا اشكال ان البائع في محل كلامنا سبب في تغريم المشتري، لانه لولاه لما غرم المشتري هذه، وان عاد نفعها اليه بالنتيجه هو غرم هذه المنافع المن؟ للقدويات للمالك، فيرجع على من غرم. هذا بالضبط من قبل شاهد الزور، لانه شاهد الزور او من قبيل مثلا من قدم طعاما الى غيره بعنوان انه ملكه وتبين انه ملك شنو؟ ملك الغير. هذا الاكل عندما يغرم للمالك وام عاد نفع ما غرمه شنو؟ الى ان اكله، عاد نفعه الى الان، بالرغم من هذا يرجع لنا على الغار لانه كان هو السبب في تغريمه. واما الاول فقد عرفته، الاول شنو هو؟ قاعدة الضرر، لان يعني المصنف كما قلنا يصر على ماذا؟ على ان الضرر متوجه علما الى المشتري اذا لم نجوز له الرجوع على البائع، فقد عرفته. يقول واما الاجماع الثالث والاخبار او الثاني والثالث فهما، يقول الإجماع والأخبار وإن لم يردا في خصوص المسألة، في خصوص مسألتنا، في خصوص مسألة رجوع المشتري على الشنو؟ على البائع، إلا أن تحققها، يعني تحقق الإجماع والأخبار في نظائر المسألة كاف، فإن رجوع آكل طعام الغير إلى من غره بدعوى تملكها، بدعوى بيان للغرر، كيف غرر، شلون غرر هذا مقدم الطعام، يقول بدعوى تملكه وإباحته، بدعوى أنه هذا ملكي وأنا قاعد أبيعه لك، فغره أكله. بدعوى تملكه وإباحته لا مورد الإجماع، فإن شنو أجاب، فإن رجوع أكل الطعام إلى آخره هذا مورد شنو، مورد الإجماع ظاهرا واضح، هذا مورد الإجماع وهو نظير مسألتنا، واضح. يقول الإجماع وإن كان ما ثابت في مسألتنا لكن ثابت في بعض الفروع اللي هي بالضبط نظير شنو محل الكلام، واضح. قال والأخبار ورجوع المحكوم عليه إلى شاهدي الزور مورد شنو، مورد الأخبار، وهو أيضا نظير شنو محل كلامنا، مورد الأخبار، ولا يوجد فرق بينهما وبين ما نحن فيه أصلا. فكانوا يريد يقول شنو، يمكن الاستدلال بالأخبار وبالإجماع في محل كلامنا. قال وقد ظهر مما ذكرنا، مما ذكرنا من شنو، من تحقق الغرور وإمكان الاستدلال بالغرور، وأن الغار سبب في تغريم المغرور في محل كلامنا. يقول ظهر مما ذكرنا فساد منع الغرور فيما نحن فيه. قد واحد يقول بأن الغرور في محل كلامنا لا يصدق، واضح. يقول مما تقدم ظهر فساد ذلك، لأن الغرور في المقام شنو صادق، فساد منع الغرور فيما نحن فيه كما في كلام بعض حيث عدل في رد مستند المشهور عما في الرياض من منع الكبرى إلى منع شنو، منع الصغرى. يقول المشهور حينما ذهب إلى عدم الضمان، واضح، عندما ذهب إلى الضمان مستندا إلى الغرور، السيد صاحب الرياض ناقشهم بالكبرى. يقول هذا البعض ما ناقشهم بالكبرى، ناقشهم بشنو، قال غرور، غرر، غرور ما متحقق، واضح. السيد صاحب الرياض ناقش في الكبرى وهي أن الغرور مبتني على الضرر، كبرويا يقول المغرور المتضرر هو الذي يرجع على من، على الغار، مو مطلقا، مو مطلقا، مطلق المغرور يرجع على الغار، المغرور المتضرر يرجع على من، على الغار. هذا تصحيح للكبرى، اصل رجوع المغرور على من غره، وناقش في قلها مو على اطلاقها وانما تختص في حالة الشنو، التضرر. يقول هذا البعض عدل عن مناقشة مستند المشهور بالإشكال في الكبرى إلى منع شنو، منع الصورة، بأن قال بأن المغرور يرجع على من غره بلا تقييد بالضرر، لكن الغرور في محل كلامنا شنو، غير صادقين. يقول قد ظهر جوابهم ما تقدم، لأن الغرور في المقام صادق. قال حيث عدل في رد مستند المشهور، يعني القائلين بالضمان ورجوع المشتري على البايع، عدل عما في الرياض من منع الكبرى إلى منع شنو، منع الصغرى. فإن الإنصاف أن مفهوم المصنف قاعد يقول في مقام بيان، في مقام بيان تحقق الصغرى ورد ما ذكره هذا البعض، يقول فإن الإنصاف أن مفهوم الغرور الموجب للرجوع في باب الإتلاف وإن كان غير منقح، غير منقح يقول في كلماتهم، إلا أن المتيقن منه ما كان، شوفوا لاحظوا، يقول هذا المتيقن من قاعدة الغرور شنو هو، ما كان إتلاف المغرور لمال الغير وإثبات يده عليه لا بعنوان أنه مال الغير، بل قصده إتلاء إلى إتلافه مال نفسه أو مال من أباح له مال من أباح له. يقول القدر المتيقن منه أن المغرور إذا أتلف المال لا بعنوان أنه مال الغير، وإنما بعنوان أنه شنو مال نفسه أتلفه بتخيل أنه لا واضح، أو بتخيل أنه مال شنو الغار، مال هذا الذي أعطاه الشيء. هنا يصدق شنو الغرور. في مثال الآكل هو يتلف الطعام بعنوان أنه ملك من؟ ملك هذا اللي طاهية، لأن هذا اللي قدم للطعام أوهم بأنه شنو ملك وأباحه لا، فإذا هو يأكله ويتلفه بعنوان أنه مال المبيح مو بعنوان مال الغير قاعد يأتي عليه، بعنوان مال الذي دفع إليه الطعام وأباحه له. وفي مثال ما نحن فيه هو يتلف هذه المال بعنوان أنه شنو بعنوان ماله، لأنه اشتراه من البائع وهو جاهل بالفضولية، فكان يعتقد أنه انتقل إليه وأصبح ملكا له، فهو يتلفه بعنوان أنه شنو ماله. يقول هذا هو القدر المتيقن من قاعدة الغرور، أن لا يكون المغرور قد أتلف المال بعنوان أنه مال الغير. إذا أتلفه بعنوان أنه مال الغير هذا مغرور. وفي محل الكلام هذا المقدر المتيقن صادق، لأن المشتري يتلف هذا المال النماء والمنافع يتلفها بعنوان أنه شنو ماله، لا عنوان أنها مال الغير، فالغرور يكون صادق. قال والمتيقن منه ما كان إتلاف المغرور لمال الغير وإثبات يده عليه لا بعنوان أنه مال الغير، بل قصده إلى إتلاف مال نفسه كما في محل الكلام، أو مال من أباح له كما في مثال شنو تقديم الطعام وإباحته لا، أو مال من أباح له الإتلاف، فيكون غير قاصد لإتلاف مال الغير، فيشبه المكره في عدم الشنو عدم القصد، يعني عدم القصد لإتلاف مال الشنو مال الغير. وقلنا مراد من المكره هو اللي يسموه شنو الملجأ، يعني باب الحصان فاقد البحث حواصل إلى حد الإكراه، واصل إلى حد الإلجاء، واضح إلى حد الإلجاء بحيث لا يوجد عنده قصد إتلاف مال شنو مال الغير، وإنما هذا ألجأه إلى أن يتلف شنو مال الغير. زين، هذا كله يقول مضافا إلى ما قد يقال من دلالة رواية جميل المتقدمة بناء على أن حرية الولد منفعة راجعة إلى الشنو إلى المشتري. يمكن الاستدلال على رجوع المشتري في هذا القسم الثاني على البائع برواية جميل المتقدمة الواردة في ذاك الذي اشترى أمة وأخذها إلى أرضه وأولدها وظهر المالك بعد ذلك، يقول له يدي يرجع الجارية للمالك ويدفع له قيمة الشنو الولد، واضح، ويدفع له قيمة الشنو قيمة الولد، ويرجع بقيمة الولد على من على البائع. وقيمة الولد إذا قلنا بأن حرية الولد هاي منفعة عائدة إلى المنو إلى المشتري، فهاي الغرامة اللي غرمها للمالك في مقابل المنفعة العائدة إليه الرواية تقول بأنه يرجع بها على من؟ على البائع، واضح، فتكون دليلا في محل الكلام. تقدم سابقا أن هاي الرواية يمكن الاستدلال بفحواها أو بشنو؟ أو بظهورها. هنا بناء على أن حرية الولد منفعة راجعة إلى المشتري ويدفع الغرامة إلى المالك ويأخذها من البائع، إذا كل غرامة يدفعها إلى المالك وكان هناك نفع عائد إليه في مقابلها يمكنه أن يرجع بها على من؟ على المالك، واضح. قال بناء على أن حرية الولد منفعة راجعة إلى المشتري وهو الذي ذكره المحقق احتمالا في الشرايع في باب الغصب بناء على تفسير المسالك. محقق عند عبارة في باب الغصب يقول يذكر هذا المطلب ثم يقول مع احتمال الخلاف القديم عبارة ما أذكرها. يقول الشهيد الثاني في المسالك اللي هو شرح الشرايع فسر الاحتمال الآخر في المسألة بهذا التفسير، فسره بماذا؟ بهذا التفسير، وهو أن المقصود صاحب المحقق بالاحتمال الآخر هو هذا، أن تكون حرية الولد منفعة عائدة إلى شنو؟ إلى المشتري. واضح؟ منفعة عائدة إلى المشتري، فيدخل الرواية تدخل في القسم الثاني، الناظرة إلى القسم الثاني، وهو شنو؟ وهو الغرامة التي يعود نفعها إلى شنو؟ إلى المشتري، وتدل الرواية على جواز رجوعه بها على البائع. قال بناء على ما ذكره الملك وهو الذي ذكره المحقق احتمالا في الشرايع في باب الغصب، لكن بناء على تفسير منه المسالك لهذا الاحتمال حيث انه فسره بهذا الشيء، وفيه تأمل يقول المصنف، يعني في تفسير الشهيد الثاني لهذا الاحتمال بما نحن فيه فيه شنو؟ تأمل، وانما نظر صاحب المحقق احتمال انه ناظر الى مسألة اخرى لا ترتبط بمحل كلامنا، كما ذكره الشيخ صاحب الجواهر فسره بتفسير اخر غير هذا التفسير بناء على هذا الاحتمال اللي ذكر المحقق في الشرايع في باب الغصب لا يكون ناظر الى محل كلامنا. ما تخطى العبارة بالشرايع اذا موجودة عندكم واضحة الصيغة زين. ثم إن مما ذكرنا في حكم هذا القسم، يا قسم القسم الثاني، يعني الغرامة التي يغرمها في مقابل نفع عائد إليه، مما ذكرنا في حكم هذا القسم يظهر حكم ما يغرمه في مقابل العين. جينا إلى القسم شنو؟ الأول. القسم الأول هو إن هو بمدن الأخير، فرغنا عن الغرامات اللي يغرمها من دون أن يكون هناك نفع عائد إليه. قسم الثاني غرامات يغرمها في مقابل النفع. قسم الأول على ما تخطر إلى ما مشتبه هو الغرامة اللي يغرمها في مقابل الثمن. واضح؟ في مقابل المبيع نفسه كزيادة شنو؟ زيادة القيمة، كما إذا اشترى الفضولي اشترى الحاجة من البائع الفضولي بـ10 وكانت قيمتها السوقية وقت العقد قد 20، كانت قيمتها السوقية 20، فالمالك يرجع بي إذا أتلفها يرجع لي بيش قيمتها السوقية بـ20، يرجع لي بـ20، هو يرجع على البائع بماذا؟ يرجع عليه بـ10 الثمن اللي دفعه في مقابل العين، او يرجع عليه بـ10 الثمن والـ10 التي غرمها في مقابل العين علما للمالك، يعني يرجع عليه بـ20 او يرجع لا فقط بـ10. قال يظهر حكم ما يغرمه في مقابل العين من زيادة القيمة على الثمن الحاصل وقت العقد. فعلا نتكلم في ماذا؟ في الزيادة الموجودة حال العقد، مو الزيادة المتجددة بعد شنو؟ هسه يشير لها في ذي عبارته ويقول أما الزيادة المتجددة، لا الزيادة الموجودة حال العقد هي العين تسوى 20 لكن هو اشتراها بـ10 الحاصل وقت العقد، كما لو باع ما يسوى 20 باعه بيش البائع الفضولي باعه بـ10 كما لو باع ما يسوى 20 قيمة السوقية 20 وقت العقد باعه ب10 فتلف أدمن تلف عند المشتري فتلف فأخذ منه المالك قد يأخذ المالك منه طبعا 20 يأخذ قيمة السوقية المالك يقول لو ترجع للعين اللي أملكه لو ترجع قيمة السوقية فيأخذ منه زياد 20 فتلف فأخذ منه المالك 20 فإنه إنه يعني من المشتري لا يرجع ب10 الثمن. يقول المشتري هنا لا يرجع ب10 شنو ب10 الثمن لكن يرجع شنو فيما زاد شنو عليها لا يرجع بفن لا يرجع ب شنو لا يرجع ب10 الثمن يعني يرجع لي بس 10 أزيد من 10 ما يرجع لي بلي يعني يرجع بمقدار 10 الثمن هذا مقصوده يرجع ب10 الثمن مو المقصود كما هو واضح جدا أن يعني يرجع بنفس 10 الثمن واضح يعني يرجع بنفس 10 الثمن وإنما المقصود هو أنه يرجع بمقدار 10 الثمن على من؟ ها؟ على البائع واضح يرجع بهذا المقدار على البائع ما زاد على هذا المقدار شنو؟ لا يرجع به على ما زاد على هذا المقدار لا يرجع به على توضيح هذا المقدار فإنه لا يرجع ب10 الثمن يعني كنا تفسير هذا بمقدار 10 الثمن لا يرجع به على من؟ على البائع وإلا يعني لو رجع بمقدار 10 الثمن على البائع لزم تلفه من كيس البائع من دون أن يغره في ذلك يقول لو جوزنا له أن يرجع بمقدار 10 الثمن على البائع وبالتالي نجوزنا أن يرجع فيما زاد يعني يرجع بتمام شنو 20 على البائع وهذا معناه أنه يلزم أن البائع يذهب من كيسه ويتلف من ماله هذا المقدار من دون أن يكون قد أغر منه مشتري ملتفتين يقول الغرور ما موجود بالنسبة إلى مقدار 10 الثمن لماذا؟ لأن المشتري أقدم على ضمان المبيع بماذا؟ بمقدار 10 شنو؟ هو اشتراها ب10 هو المشتري أقدم على ضمان المبيع بيش؟ ب10 فلو قلنا أن المشتري يجوز لأن يرجع على البائع بهاي 10 معناه قاعد نخسر البائع 10 من دون أن يكون شنو قد غرر شنو المشتري لماذا من دون غرر لأن المشتري أقدم على ضمان العين بيش بهذه الشنو بهذه 10 لا تلاحظون الغرار يقول اني جوز الرجوع موجود بالنسبة الى ما زاد على شنو على العشرة هنا يكون البائع غارا المن للمشتري غارا للمشتري لانه ماذا لانه صار سببا في تغريمه هذه 10 شنو زاد من دون ان يكون المشتري قد اقدم على ضمان المبيع بكلتا 10 وإنما المشتري أقدم على ضمان المبيع بيش ب10 فالغرور يقول يصدق بالنسبة إلى ما زاد على 10 ولا يصدق بالنسبة إلى ماذا إلى 10 إلى مقدار الثمن فإذا في مقدار الثمن 10 يقول ما يرجع المشتري عليما على البائع لماذا لأنه ماكو غرور هو أقدم على ضمان العين بيش بهذه 10 فيما زاد على ذلك الغرور موجود و والبايع هو السبب في تغريم المشتري هذا الزائد فيرجع به على من؟ على من غره. قال فإنه لا يرجع بعشرة الثمن وإلا لزم تلفه من كيس البايع من دون أن يغره في ذلك، لأنه لو فرض صدق البايع، هذا يجيب دليل على أنه البايع ما غر ماذا؟ ما غر المشتري فيما يرتبط بعشرة الثمن. يقول فلأنه لو فرض صدق البايع، لو كان البايع صادق، لو كان البايع في دعوى أنه مالك كان صادقا، صدق كان يملك المبيع، لو فرض صدق البايع في دعوى الملكية لم تزل غرامة المشتري للثمن بأزاء شنو المبيع، يبقى المشتري هو شنو؟ هو قد ضمن المبيع بماذا؟ بعشرة الثمن. إذا ضمانان لعشرة الثمن، هذا يقول ما مربوط بكذب البايع وتغرير شنو البايع، بدليل أنه لو كان البايع صادقا يبقى المشتري هو شنو؟ هو قد ضمن المبيع بهذه شنو؟ بهذه العشرة. لا تلاحظون؟ يقول إذن الضم عشرة الثمن ليس فيها تغرير، ليس فيها كذب، يعني بعبارة أخرى أن المشتري كما قلنا هو الذي أقدم على ضمان المبيع بعشرة شنو؟ الثمن، لا أن تغرير البايع هو السبب في ذلك، كذب البايع هو السبب في ذلك حتى يصدق الغروب بالنسبة إليها. ولذا لو فرضنا البايع صادقا في دعواه الملكية يبقى المشتري شنو؟ ضامنا شنو للمبيع بعشرة الثمن. نعم بالنسبة إلى ما زاد على عشرة الثمن أكو تغرير، أكو كذب، لأنه لو فرض صدق البايع في دعوى الملكية لم تزل غرامة المشتري للثمن بأزاء المبيع التالف، فهذه الغرامة للثمن لم تنشأ من كذب البايع ولا من تغريره، فهذه ما يرجع بها على من، وإنما نشأت من أقدامه، فما يرجع بها على من؟ على البايع. وأما العشرة الزائدة فإنما جاءت غرامتها من كذب البايع في دعواه فحصل الغرور فوجب الرجوع. يقول هذا حكم الصورة، هذه الصورة يتبين مما تقدم، لأن الغرور في المقام صادق، لأن الدليل هو الغرور، والغرور في المقام صادق بالنسبة إلى ما زاد على عشرة ثمان. قال ومما ذكرنا يظهر اندفاع ما ذكر في وجه عدم الرجوع، مما ذكرنا يعني من صدق الغرور في محل كلامنا، يظهر اندفاع ما ذكر في وجه عدم الرجوع. بعضهم هكذا قال ان المشتري لا يرجع على البايع في محل كلامنا، يعني في الزائد على عشرة ثمن لا يرجع. ليش؟ من أن المشتري إنما أقدم على ضمان العين، وكون تلفه شنو منه، هاي واضحة القضية؟ المشتري أقدم على ضمان العين ما أقدم؟ أقدم، إذن هو اشتراها بعشرة، إذن هو أقدم على ضمان العين، وأن تلف العين منه هو اللي يخسر تلف العين لو تلفت عنده، أن أقدم على ضمان العين وكون تلفه منه، كما هو شأن فاسد كل عقد يضمن بشنو؟ بصحيحة، كل عقد يضمن بصحيحة، وإذا كان فاسد معنى أن المشتري أقدم على ضمان العين وكون تلفه منه، هذه قضية واحدة. ومع الإقدام، هالمقدمة الثانية بالدليل، لا غرورا، أصلا الإقدام والغرور ما يجتمعان متنافيان، واضح ليش متنافيان؟ لأن الإقدام يقتضي شنو؟ أن يكون الضمان على من؟ على المشتري، هو أقدم ما يرجع على الطرف الآخر، بينما الغرور يقول شنو؟ يرجع الهمل على الطرف الآخر. مقتضى الإقدام أن المشتري لا يرجع على البايع لأنه أقدم على الضمان، بينما مقتضى الغرور ان المستوي شنو يرجع على من غره، يرجع على من غره، فهما متنافيان. يقول مع فرض الاقدام لا شنو لا غرور، ماكو غرور، هو اقدم على الضمان، ضمان العين، وكون تلف العين ماذا عليه، فيكون ضامنا حينئذ، ولا يرجع على ماذا على البائع، لا يرجع على البائع مطلقا، لا في عشرة الثمن ولا شنو ولا في ما عداها، لانه اقدم على من على الضمان. يقول مما ذكرنا يظهر جواب هذا الدليل، شنو جوابه؟ انه هذه القضية تحتاج الى تحليل، هذه القضية صادقة وصحيحة بالنسبة الى عشرة شنو الثمن، اكو بها اقدام ماكو غرور صحيح، لكن بالنسبة الى ما زاد على عشرة الثمن ماكو اقدام بل اكو شنو غرور، فيرجع بها على البائع. قال من أن المشتري إنما أقدم على ضمان العين وكون تلفه منه كما هو كذا، ومع الإقدام لا غرور، ولذا لم يقل به في العشرة المقابلة للثمن، ولذا يقول أنه عندما يكون هناك إقدام يرتفع الغرور، لم نلتزم بماذا بالضمان في عشرة شنو الثمن، لماذا؟ يعني بها إقدام فما بها شنو ما بها غرور، هو يريد يعممها لكل ما يغرمه المن للمالك، يعني المجموعة العشرين، يقول هذا عن بها إقدام فما بها شنو ما بها غرور. قال ولذا لم يقل به يعني بالغرور في العشر المقابلة المن للثمن، لماذا؟ لأن فيها أقدام. توضيح الاندفاع أن الإقدام إنما كان على ضمانه بالثمن المسمى، هو أقدم على ضمان العين عندما اشتراها، لكن ضمانها بماذا؟ بالعشرة، بالثمن، بالثمن اللي هو المسمى في العقد اللي هو العشرة، واضح هذا؟ أقدم على ضمان العين بالعشرة، إلا أن الشارع جعل القبض على هذا النحو من الإقدام، قبض المبيع مع فساد العقد كما هو المعروف مع الكلام، لأن العقد في المقام شنو فاسد، وعدم إمضاء الشارع له سببا لضمان المبيع بقيمته شنو الواقعية. يريد يقول المصنف هو هذا اللي يرجع إلى ما قلناه، حاصله يرجع إلى ما قلناه، هو شنو؟ وهو أن الإقدام إنما هو بالنسبة إلى عشرة الثمن، أما ما زاد على عشرة الثمن فماكو بها إقدام بل بها شنو غرور، فيرجع فيها على من؟ على البائع. هاي خلاصة ذي يبين في المقام هو هذا، أنه يقول بأن قبض المبيع من قبل المشتري، البيع الفاسد مع اقدامه على ضمان المبيع بالمسمى، بالمسمى هذا يقول المجموع صار سبب في ان يحكم الشارع بضمان القيمة الواقعية، قاعد تلاحظون صار سببا في ضمان القيمة الواقعية، المشتري يضمن، يضمن للمالك ماذا يضمن؟ يضمن قيمة التالف الواقعية وقيمة التالف المسمى في عقده ويا البايع، طبعا بالقيمة الواقعية. شنو صار سبب في ضمان المشتري للمالك المبيع بقيمته شنو واقعية؟ سببه هو هذا، هو انه هذا العقد الفاسد ويا البايع، القبض المترتب عليه، وهذا هذا صار سببا لحكم الشارع بضمانه القيمة شنو القيمة الواقعية، واضح هذا. هذا الضمان المسبب عن فساد العقد، المسبب عن القبض الفاسد المترتب على فساد العقد، هذا هذا الضمان يكون في حال صدق الغرور يستقر على من؟ على البايع. وفي حالة عدم صدق الغرور يستقر على من؟ على نفس المشتري. والصحيح أن المشتري حكم الشارع عليه بضمان القيمة الواقعية وأنه يجب أن يدفع 20% إلى المالك، لكن الكلام مو بهذا، الكلام في أنه هو بما يرجع على من؟ على البايع. هل بما يرجع على البايع تتحدد بصدق الغرور وعدم صدق شنو؟ وعدم صدق الغرور. احنا نقول انه بمقدار الثمن هو يرجع بعلامه على البايع. لماذا؟ لانه اقدم على ضمان العين بعشرة الثمن. اقول لا يرجع بها اليمن على البايع لانه اقدم على ضمان العين بعشرة الثمن، ومع الاقدام لا غرور كما ذكر. لكن بالنسبة إلى ما زاد على عشرة الثمن ماكو إقدام عليه. صحيح الشارع حكم عليه بوجوب أن يدفعها إلى المالك، الشارع حكم عليه بأنه يجب عليه أن يدفعها إلى المالك، لكن هو لم يقدم على شنو؟ على ضمان العين بعشرين، أقدم على ضمان العين بعشرة. فإذا غرامته العشرة الزائدة للمالك يكون مغرورا فيها فيرجع على من غر. أما بالنسبة إلى مقدار الثمن فهذا لا يرجع فيه على البايع. الوقت انتهى، العبارة نقرأها بكرة إن شاء الله. وصلى الله عليه وسلم.